عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل لنواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شرح أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. الحديث الخامس بعد المئة الأولى: التحذير من اتباع المتشابه. ولهما أي في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروا. الحديث السادس بعد المئة الخامسة: حواري الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين يأخذون بسنتي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. الشرح للشيخ صالح أكرمه الله: حديث عائشة رضي الله عنها في ذم الذين يتبعون ما تشابه من القرآن، وبيان أن الله عز وجل وصف الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكمات بالزيغ، لأنهم يتركون الواضح ويريدون الأدلة من القرآن أو السنة للاستدلال بها على نحلتهم الفاسدة. الله عز وجل جعل كتابه فيه محكم ومتشابه، قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالقرآن لا يخلو من دليل يستدل به المخالفون للحق حتى في مسائل العقيدة، استدلوا بأدلة من القرآن. فالنصارى استدلوا على بقائهم على نصرانيتهم وملتهم فقالوا: إن الله عز وجل أثنى علينا بقوله: لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فيقولون بأن الله عز وجل أثنى عليهم بأنهم يعرفون الحق، وأن أعينهم تدمع من ذكر الله، وأن الله غفر لهم، وأنهم مؤمنون إلى آخره، ويقولون بأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بالعربي بقوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، وبقوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. طبعا الله يبارك فيكم، عشان نوضح هذه الجزئية وهي تدرس بالتفصيل في علم الأصول، وهي أن الاستدلال على أمر من الأمور أو مسألة من المسائل لا يستقيم إلا بجمع النصوص الشرعية الواردة في المسألة من الكتاب ومن السنة. يبقى الاستدلال بالأدلة على مسألة من المسائل لا يستقيم إلا بجمع جميع النصوص الشرعية الواردة في المسألة. بنجمع النصوص وننظر إليها، نظرتنا إلى النصوص تكون من خلال نظر الصحابة إلى النصوص، لأن الاعتماد على تفسير الصحابة هو الأصل. طيب، جمعنا النصوص ونظرنا إلى النصوص من خلال نظر الصحابة، فوجدنا أن النصوص إما أن تدل على حكم واحد وقول واحد، وإما أن يكون بينها تعارض ظاهري، ما فيش احتمال غير كده. فإذا دلت النصوص على الحكم فهذا هو الحكم، وإذا دلت النصوص على شيء من التعارض الظاهري فلا بد من التوفيق وإزالة هذا التعارض حتما ولا بد. يبقى بناء على ذلك قولهم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول إلى آخر الآيات باتفاق أهل التفسير نزلت في النجاش وأصحابه باتفاق أهل التفسير، وباتفاق علماء الأصول أيضا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب تماما، كقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، نزلت في اليهود، ولكن يا ترى هل الحكم يختص بهم؟ أبدا، النص عام لكل الأمة. كذلك قوله تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق إلى آخر الآيات، هذه نزلت في النجاش وأصحابه، فكل من اتصف بهذا الوصف تنطبق عليه الآية، وانتهى الأمر على ذلك، كل من اتصف بهذا الوصف تنطبق عليه الآية. يبقى بناء على ذلك يا إخوان عندما أستدل بأدلة على نص على حكم مسألة معينة بجمع النصوص الشرعية الواردة في المسألة، بعد ذلك أنظر إليها من خلال منظور الصحابة كما سوف يأتينا، بعد ذلك إما أن تدل هذه النصوص على حكم واحد يبقى هو ده الحكم الشرعي، دلت على حكمين متعارضين في الظاهر لابد من إزالة هذا التعارض كما أزاله المتقدمون من أهل العلم. طيب قوله عز من قائل وإنه لذكر لك ولقومك، طيب ما قال عز من قائل إن أرسلناك للناس كافة بشيرا ونذيرا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. لذلك المناظرة الشهيرة بين ابن القيم وكبير من كبراء اليهود في مصر لما كذب اليهودي بعثة النبي محمد، فقال له الإمام ابن القيم تعلم أنك بتكذيبك لبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شتمت الله أعظم الشتم؟ فقال كيف؟ فبين له الإمام أنك بتكذيبك لبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سببت الله عز وجل. فبعد أن بين له ولم يجد اليهودي محص من الاعتراف قال نعم هو رسول الله حقا صلى الله عليه وسلم. فقال ابن القيم ما يمنعك من اتباعه؟ فقال له اليهودي هو رسول الأميين فقط. فقال الإمام ابن القيم كذبت، حتى ابن القيم يقول وعلى صوت وقلت له كذبت، إن الذي بعثه قال لهم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يبقى دعوته إيه؟ عامة. وإنه لذكر لك ولقومك، هذا ذكر الخاص مع العام لا تعارض، وكذلك وأنذر عشيرتك الأقربين. يبقى بناء على هذا الله يبارك فيكم مسألة النصوص لابد أن يعني إيه يجمع بعضها إلى بعض، وإذا أشكل عليك أمر في القرآن فلا محيص لك من الرجوع إلى السنة، وهذا الذي أشار إليه الإمام الدارمي فيما رواه عن عمر بن الخطاب، قال عمر إن القرآن حمال ذو وجوه فجادلوا أعداء الله بالسنن. معايا شيخ سيد؟ إن القرآن حمال ذو وجوه، الألفاظ محتملة لحكمة يعلمها الله ومنها الابتلاء، طب نعمل إيه؟ فجادلوا أعداء الله بإيه؟ بالسنة. أنا عندي السنة الصحيحة الصريحة، وكان النبي يبعث إلى خاصة قومه وقال النبي صلى الله عليه وسلم وبعثت للناس عامة. يبقى دي نصوص محتملة ودي نصوص إيه؟ غير إيه؟ محتملة. طيب يقول وكذلك الخوارج استدلوا بمتشابهات من القرآن على أن مرتكب الكبيرة يخلد في النار، كقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فذكر أن القاتل يخلد في النار. طيب اكتب عندك والتخليد الوارد في القرآن له معنيان، والتخليد الوارد في القرآن له معنيان، المعنى الأول المكث الطويل، المعنى الثاني تخليد أبد الآبدين. معايا يا أحمد؟ معايا يا ولدي؟ التخليد المكث الطويل والمعنى الثاني أبد الآبدين، والسياق يحدد المعنى المراد. اكتب عندك ومعتقد أهل السنة والجماعة في القاتل العمد. نعم، والسياق يحدد المعنى المراد. ومعتقد أهل السنة والجماعة في القاتل العمد. أسمع منك يا حسام كده. معتقد أهل السنة والجماعة في قاتل العمد الذي مات مصرا على قتل العمد. أحسنت يا ولد. يبقى القاتل العمد يا أخوانا، ودي مسألة منتهية، ولا تلتفت لمن قال بغير ذلك. تحت المشيئة إن شاء ربنا عز وجل عذبه بقدر ذنبه، وإن شاء عفى عنه. هذا تحت الايه؟ تحت المشيئة. اكتب عندك ومعتقد أهل السنة والجماعة في قاتل العمد تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه ومآله إلى الجنة. طيب سؤال، قاتل عمد قتل عمد وتاب توبة نصوح، حكمه يا محمود؟ كأنه لم يفعل الذنب، كأنه إيه؟ لم يفعل الذنب. يقول لا، أخونا بيسأل هل هذا ينطبق على كل من قتل نفسه؟ لا، هناك فرق بين أن يقتل المسلم معصية، وهناك فرق بين من يستحل دم المسلم أن يكفره أولا ثم يقتله، هذا كافر، هذا كافر، وده مسلك الخوارج. نعم، أي نعم، لا قتل العمد ما فيش فدية، قتل العمد ليس فيه دية، قتل العمد ليس فيه دية معي، فيه القصاص إلا إذا رضي أولياء المقتول. يقول واستدل المعتزلة على قولهم إن الله لا يرى في الآخرة بقوله تعالى قال لن تراني، اكتب عندك، ولم تدخل على المضارع تفيد النفي على التوقيت، هذا هو الأصل، ولن إذا دخلت على المضارع تفيد النفي على التوقيت، هذا هو الأصل. وبقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، اكتب عندك، ورؤية الرب عز وجل في الجنة لا يلزم منها الإدراك ولا الإحاطة، وإن شئت قل ورؤية المؤمنين لربهم في الجنة لا يلزم منها الإدراك ولا الإحاطة، يعني نراه إن شاء الله عز وجل ولا نحيط به، خبلك، فالرؤية لا يلزم منها الإدراك ولا الإحاطة. وكذلك استدل أهل الفجور الذين يشربون الخمر بأن الله ما حرم الخمر. طيب، وإنما رغب في الانتهاء عنها، فقال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فيقولون ما قطع فيها بتحريم إلى آخره في مسائل كثيرة جدا يستدل بها أهل الزيغ ببعض القرآن. كذلك السنة منها متشابه أيضا استدل به من استدل على نحلته وعلى طريقته، وكذلك أقوال الصحابة وأفعالهم منها متشابه، وكذلك أفعال التابعين وأقوالهم منها متشابه، وكذلك أقوال العلماء سواء في كتبهم أو فيما نقل عنهم، منها محكمات ومنها متشابه، بل وجود المتشابه في القرآن أقل من وجوده في السنة، ووجوده في كلام السلف وفي أعمال السلف أكثر، ووجوده في كلام أهل العلم في الكتب أكثر وأكثر. فإذا صار للمرء رأي ونظر ثم بحث وذهب يجمع ويتبع المتشابه ليدلل على نحلته أو طريقته، فهذه سمة أهل الزيغ. ولو أردت أن تقف على هذا قف على كلام فرقتين من الفرق الضال، وهم فرقة الخوارج وفرقة المرجئة، في استدلالهم بكلام شيخ الإسلام ليؤيدوا مذهبهم الباطل، بالذات الفرقتين دولت، القضرية الخوارج والمرجئة. الخوارج طبعا يكفرون مطلق المعصية بيجيبوا كلام شيخ الإسلام، وكذلك المرجئة يقولون إن الإيمان قول بلا عمل، والعمل خارج عن مسمى الإيمان، يستدلون بكلام شيخ الإسلام. لا، ومن أجل هذا بنقول دائما وأبدا كلام العلماء لا بد أن يتتبع في كل مظنه حتى يغلب على الظن أن هذا كل ما قاله العالم في هذه المسألة. يقول فإنهم يقبلون على الكتاب والسنة متخلين عن آرائهم واعتقادهم، فيقولون ما جاء في الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف وما قرره الأئمة من المعتقدات، من يقول قولا إما مجملا أو مطلقا أو يرى رأي الأخطأ فيه، فليست العبرة بجمع النقول وليست العبرة بجمع أدلة، وإنما العبرة أن تكون الأدلة راجحة ومحكمة في دلالتها، وأن تكون أيضا ثابتة إذا كانت من السنة. فالعبرة ليست في الاستدلال، وكل صاحب زيغ استدل من وقت الخوارج إلى يومنا هذا واتبع دليلا، وهذا الذي أشار إليه الشاطبي، قال ولا يعجز مبتدع أن يستدل على بدعته بدليل من القرآن أو السنة. وده الواقع دلوقتي، إذا فعلا كما قال الشيخ هنا ليست القضية قضية استدلال، ولكن القضية قضية جمع أدلة وبيان أن هذه الأدلة الدلالة منها محكمة، وأن الأدلة متفقة وليست مختلفة. يقول فالعبرة ليست في الاستدلال، وكل صاحب زغ استدل من وقت الخوارج إلى يومنا هذا واتبع دليلا، وظاهر الآية يدل على ذلك كما قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم. طيب نطبق أن بينا، قلنا الآيات المتشابهة ما لا يعلم معناها من لفظها، ما لا يعلم معناها من لفظها، بل تحتاج إلى دليل آخر لنقف على المعنى المراد. تحتاج إلى إيه؟ دليل آخر لنقف على المعنى المراد. وآتوا حقه يوم حصاده، ما هذا الحق الذي نؤديه؟ لم يظهر في الآية، بنرجع لإيه؟ لنص آخر، نص آخر سواء من الكتاب أو الإيه؟ أو من السنة، ننظر ما هذا الحق الذي إيه؟ أراده ربنا عز وجل. أيضا كما ذكرنا قبل ذلك الكلام المجمل إذا اتبعه الرجل دون أن يرجع إلى المبين فهو من اتباع المتشابه، كذلك ظاهر الكلام إن أخذناه على ظاهره ولزم منه لوازم فاسدة فهذا من اتباع المتشابه، كذلك العام إذا خصص ولم نعمل بالتخصيص من اتباع المتشابه، المطلق إذا قيد ولم نعمل بالتقييد هذا من اتباع المتشابه. كلام ده قلناه وملنا كتير، ولو شئتم أن نمليه مرة أخرى حتى تقف. يبقى كلام مجمل أو لفظ مشترك يحتاج إلى مبين، اتبع الرجل اللفظ المجمل ولم يذهب إلى المبين اتبع المتشابه. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي أنواع الكفر تقصد؟ وما حجتك على ما ذهبت إليه سواء أصغر أو أكبر؟ ما حجتك؟ يبقى اللفظ هنا مجمل، مجمل على قول من قال. طيب في قوله عز من قائل يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء يشمل الحيض والطهر، على أي الأقوال نأخذها؟ لفظ مجمل لابد المبين، عام خصص لابد من التخصيص، مطلق قيد لابد من التقييد. ده كلام أهل العلم في إيه؟ الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة. يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم، أي يتبعون ولا يأتون بشيء من عنده، يتبعون ما تشابه منه لكنهم تركوا المحكم فاستحقوا الذنب. ولماذا تركوا المحكم؟ لأن في قلوبهم زيغا، فتركوا المحكم واتبعوا ما تشابه منه ليستدلوا على زيغهم، وهذا أمر عظيم. واليوم نرى فيما ألف من كتب معاصرة في مسائل تخالف ما قرره أئمة أهل السنة وما عليه الجماعة، وما عليه أئمة الحديث وأهل الحق والذين أخذوا بالمحكم وردوا متشابه للمحكم. اليوم توجد كتب كثيرة ورسائل ونبذ ومطبوعات كلها فيها أدلة وكلها فيها نقول، فليست العبرة بالنقول، ليست العبرة بوجود نوع الاستدلال، ولكن العبرة بموافقة المرء طالب العلم طالب النجاة في أصول إيمانه وفي العقيدة والتوحيد للجماعة والأئمة الذين عرف علمهم وسلامة طريقتهم وعرف اتباعهم لكتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة السلف الصالح. يا ريت يا أخواننا ناخد بالنا من الفقرة دي، فليست العبرة بالنقول وليست العبرة بوجود نوع استدلال، ولكن العبرة بموافقة المرء طالب العلم طالب النجاة في أصول إيمانه وفي العقيدة والتوحيد للجماعة والأئمة الذين عرف علمهم وسلامة طريقتهم وعرف اتباعهم لكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة السلف الصالح. ما ثبت عن أحد من سلفنا الصالح أقر المظاهرات ولا قال بها، وكذلك التحزبات إلى غير ذلك. فكل من استدل به القوم على إثبات باطلهم فلا شك أنه من المتشابه الذي ما فعلوه إلا لأن في القلوب زيغ. يقول: هذه مسألة مهمة جدا ولا ترغب عن بالك، ولو لم تكن في حياتك إلا هذه الوصية فهي وصية عظيمة، فليست العبرة بالمؤلفات والكتب، وإنما العبرة بملازمة الطريق الأولى قبل أن تفسد الطرق كثرة الطرق وكثرة المؤلفات. هذه تعتبرها من المتشابهات إذا صارت على غير ما عليه أهل الحق والجماعة. الآن كل يقرأ وكل يبحث فيذهب ويقول قال فلان كذا وقال فلان كذا، وليست هذه بالوجهة الصحيحة. أحيانا يأتي متشابه من كلام أهل العلم فيتوقف المرء فيه. أما أن نقول قال فلان كذا ونستدل به ونترك المحكمات ونترك الأصول من أجل قول ابن تيمية أو قول الإمام أحمد أو قول الإمام مالك مثلا ونترك المحكمات، هذا ليس صحيحا، فكيف بمن دونهم من فلان وفلان من الناس؟ فانتبه لهذا التأصيل، واعلم أن الله عز وجل لما جعل في كتابه محكما ومتشابه أوجب على طالب العلم والراسخ في العلم أن يرد المتشابه إلى المحكم. فإذا اشتبه عليك شيء تأخذ بالأصول والقواعد العامة التي عليها الأدلة الكبيرة خاصة في مسائل التوحيد والعقيدة والأصول، مسائل التوحيد والعقيدة والأصول ما كان عليه سلفنا الصالح. أما مسائل الفقه فهي قابلة للأخذ والرد إذا كان الخلاف سائغا أو له مأخذ من الدليل. يبقى عندي أقوال فقهية في مسألة من المسائل، ودي كثيرة جدا: نقض الوضوء من أكل لحم الإبل، نقض الوضوء من لمس المرأة الأجنبية أو الزوجة، وقوع الطلاق البدعي ويعتد به، وقوع الثلاث تطليقات ثلاثة أم واحدة، وهذا كثير جدا وخاصة في البيوع. يبقى الدليل له، القول له مأخذ من الدليل، يبقى هنا الأمر أصبح واسع. وأما الأخبار والعقائد فهذه الحق فيها واحد، فليس ثم إلا سنة وبدعة، وليس ثم إلا هدى وضلال، ليس فيه غير ذلك. ووجود المتشابه لا يعني صواب من اتبع المتشابه، لأن الله عز وجل وصف من اتبع المتشابه بأنه في قلبه زيغ، ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بين أيدينا: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، أي هم اتبعوا دليلا، فأولئك الذين سمى الله بأنهم أهل الزيغ فاحذروهم، فهم لا يأتون بشيء بدون اتباع، فهم يتبعون عقلا أو دليلا. الجواب: يتبعون دليلا، لكن هذا الدليل متشابه وليس محكما. متشابه يعني إيه؟ ما استطعنا أن نعرف المعنى المراد منه، لجأنا إلى أدلة أخرى، وده اللي قاله الشاطبي رحمة الله عليه لما قال: وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه أو معارضة فهو في الحقيقة ليس بدليل حتى يزال الاشتباه ويسلم من المعارضة. يبقى أنت أتيت بدليل، عرضناك بدليل آخر، أتيت بدليل، الدليل مشتبه. وقلنا قبل ذلك: إذا أخذنا بظاهر كلام النص سواء في الكتاب والسنة ولزم من الأخذ بالظاهر لوازم فاسدة فهذا من اتباع المتشابه. أخذنا بظاهر النص ولزم من الأخذ بالظاهر لوازم فاسدة فهذا من اتباع المتشابه. وهنا مسألة وهي كيف تعرف المتشابه من المحكم؟ الجواب: المتشابه هو الذي خالفته الأدلة الكثيرة وخالفته القواعد ولم تأخذ به الجماعة ولم يأخذ به الأئمة، وإنما وجهوه وبينوا معناه. تاني المعلومة دي: المتشابه هو الذي خالفته الأدلة الكثيرة وخالفته القواعد ولم تأخذ به الجماعة ولم يأخذ به الأئمة، وإنما وجهوه وبينوا معناه. على حد علمي ما سمعت ما قرأت لعالم قط أنه أخذ بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا قط. ما وقفت على قول أحد من أهل العلم أنه قال بظاهر هذه الآية، بل كل من تكلم لم يعمل خيرا قط بالجوارح. جبتها مني؟ لم يعملوا خيرا قط بقلوبهم. من أين أتيت به؟ لم يعملوا خيرا قط أي ما قالوا بألسنتهم، ولكن المعرفة ما رأينا عالما قال بظاهر النص. يبقى كون أنك ولا يجرؤ أحد أن يقول بظاهر النص لأنه يلزم منه لوازم فاسدة، فكون أنك تقول لم يعملوا خيرا قط أي بجوارحهم هذا تحكم بغير سند وبغير دليل. يقول: وإنما وجهوا وبينوا معناه مثل قوله تعالى فاجتنبوه لعلكم تفلحون، بينته السنة. وقوله: وإنه لذكر لك ولقوم، هذا بينته آيات أخرى في ذلك. وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها، فصلت الأدلة بالخلود بأنه المكث الطويل وليس أبديا ولا مسويا لخلود الكفار. والأدلة على ذلك متوفرة تدل على خروج عصاة أهل القبلة من النار، مثل قوله: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. فكل أهل التوحيد يدخلون الجنة برحمة الله. لا نستطيع أن نترك هذه الأدلة الكثيرة لأجل دليل واحد يوجه، ولكي نصرف المتشابه الذي دلته فيها إشكال إلى الوضحات الكثيرة من الأدلة، وكذلك كلام العلماء نصرف بعضه إلى بعض ويتضح بعضه من بعض. والمتشابه المطلق لا وجود له، فلا يوجد في القرآن والسنة آية أو حديث لا يعلم أحد من الأمة توجيهها أو معناها، وإنما يوجد متشابه نسبي إضافي اشتبه مثلا على ابن عباس رضي الله عنهما، أو اشتبه معناه على عمر رضي الله عنه، لكن يوجد من الصحابة رضي الله عنهم من يعلم المعنى. فكلمة الأب في قوله تعالى وفاكهة وأبا اشتبهت على أبي بكر وهو الصديق لكن علمها غيرهم. وكذلك التخوف في قوله تعالى أو يأخذهم على تخوف اشتبه على عمر رضي الله عنه لكن علمها غير عمر، فعمر قرأها على المنبر لأنه كان يقرأه يوم الجمعة كثيرا، ثم قال: أما التخوف أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. فسكت الناس، يعني عمر لما قرأ أو يأخذهم على تخوف قال: ما التخوف؟ معناها إيه؟ وعلى المنبر ما علم معناها. فقام رجل من هذي وقال: يا أميرا، التخوف في لغتنا التنقص. قال شاعر أبو كبير الهذلي: تخوف السير منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفن. التخوف التنقص. قال عمر: عليكم بديوان العربي فإنه به معرفة كلام ربكم، أو يأخذهم على تخوف أي ينقصهم شيئا فشيئا من النعمة مما هم فيه حتى يهلكهم، فهو قد علم اللغة. والصحابة هنا نظروا إلى اللغة ففسرها لهم بذلك. وهكذا بقية الصحابة مثل ابن عباس كان عالما بأشعار العرب، فكان يجلس في منزله في مكة ويصيح علمه: من أراد أن يسأل عن شعر العرب ولغتها فليدخل، فيدخل من يريد أن يسأل عن أشعارهم فيجيب ابن عباس. وهكذا قد تشتبه آية على العالم، لكن يوجد من أهل الزمان من يعلم معناه وتوجيهها، فقد تأتي إلى عالم فتحاده بمتشابه وتسأله عن جوابه فلا يعلم جوابه. هل معنى ذلك أنه ليس على الحق؟ الجواب ليس كذلك، لأن المتشابه نسبي. يوجد من أهل العلم من يجيب، لكن كونه اشتبه المعنى على عالم فردك إلى المحكم وقال هذه ما أدري وجهتها، لا يعني أن الذي يعرف يعرف يتمسك بالمتشابه، لكن الراسخ في العلم يقول آمنا به كل من عند ربنا. فكل راسخ في العلم إذا اشتبه عليه شيء يقول آمنا به كل من عند ربنا. والله ابتلى الله عز وجل ابتلى الناس بهذا. فالمتشابه المطلق على الصحيح لا وجود له. إيه معنى متشابه مطلق؟ يعني آية مشتبهة ما علم عالم بأنه ردها إلى المحكم، ده ملوش وجود. ومن قال غير ذلك يجيب لنا فين المتشابه اللي العلماء ما عرفوه وتركوه كما يقول أهل البدعة من المفوضة، لا يوجد. يقول فالمتشابه المطلق على الصحيح لا وجود له، إنما يوجد متشابه نسبي إضافي يشتبه على فلان دون فلان، ولا يخلو عصر من قائم لله بحجة. وهل المتشابه المطلق لا يوجد في عصر من العصور أو في الأمة بأكملها؟ الجواب لا يوجد في عصر، لا بد أن يوجد في كل زمان من يعلم. وهذا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق فهم يعلمون الحق، وقوله طائفة يصدق على شيء واحد، ولا بد من وجود من يظهر على الحق، وهو الذي يسميه الأصوليون القائم لله بالحجة. وهذا تعبير أصولي، فلا يخلو عصر من قائم لله بحجة ليس في بلد دون بلد، ولكن في الأرض في عصر من الأعصار قد تعلمه وقد لا تعلمه، وقد تصل إليه وقد لا تصل إليه. كم يبقى العصر؟
ثلث ساعة.
يسأل أخونا ويقول نقض الوضوء إذا لمس الزوجة أو المرأة الأجنبية، هذا خلاف بين أهل العلم. والصواب لا ينتقد الوضوء. يقول الخوارج من أهل التوحيد ولكن هم مخلدون في النار، هل هم كذلك أم ماذا، أو أنهم لا يخلدون؟ أرجو التفصيل. الخوارج، ونعني بهم من اعتقد عقيدة الخوارج،